الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة فيما يتعلق بأحكام الربا، وتولاها فضيلة الشيخ صالح والعلي الناصر وفضيلة الشيخ حمد الجنيدل، وقد أجاد وأفاد وبين الكثير من أحكام الربا، فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا، ورزقنا جميعا العمل بما علمنا وبما سمعنا من الخير. لا ريب أن الأمر كما قال الشيخان أمر الربا عظيم، وخطره كبير، وصوره كثيرة ومتنوعة، والغلط في ذلك كثير من الناس، والطمع والهوى وقلة العلم وضعف الدين، كل ذلك يحمل على التساهل فيما حرم الله عز وجل، والنفوس ميالة إلى الحرام وإلى المال بكل طريق، ولذلك تقع صور كثيرة من أنواع الربا في معاملة الناس، تارة جهلا وتارة عن قلة مبالاة وعن طمع في المال. والله جل وعلا شدد في الربا كما سمعتم، وعظم أمره فأحل البيع وحرم الربا، وأخبر أن آكل الربا يقوم يوم القيامة كالذي يتخبطه الشيطان يمس كالمجنون الذي يخلق، نعوذ بالله من ذلك، عقوبة عاجلة عند قيامه وبعثه يوما بشور. وبين جل وعلا أن الربا حرب لله ولرسوله، فقال سبحانه: يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وفي الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، فالربا شأنه خطير. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فبين عليه الصلاة والسلام أن أكل الربا من جملة السبع الموبقات، الكبائر الموبقة المهلكة، نعوذ بالله من ذلك. قد سمعتم بعض ما فيه من المفاسد والأضرار، قال بعض أهل العلم إنه تعبدي، يعني تحريمه تعبدي لا تعقل علته، وقال آخر من العلم: بل علمه ظاهرة فيما يفضي إليه من الأضرار الكثيرة الفردية والاجتماعية على الفقير وغير الفقير. وسمعتم بعض أضراره وما أخذي إليه من تحميل الفقراء الديون الكثيرة وإثقال عليهم، وكذلك إفساد الاقتصاد وتعطيل الناس وجعلهم يتكلون على ما لهم من الأموال في البنوك الربوية، ويضيعوا ما ينبغي من العمل والجد والنشاط في أنواع المكاسب والمصانع والخيرات الأخرى التي تنفع الناس. فضرر الربا على المجتمع والفرد كبير جدا، والله جل وعلا لا يحرم شيئا إلا لما فيه من أضرار، فهو حكيم عليه سبحانه وتعالى. لا يحرم شيئا عبثا ولا ينهى عنه عبثا، وإنما يحرم ويحرم وينهى عما ينهى عنه، وإنما يشرع ما يشرع لحكم عظيمة وأسرار بديعة قوية لها شأنها ولها أثرها على الفرد والمجتمع، علمها من علمها وجهلها من جهلها. والواجب على المكلفين أن يتلقوا أوامر الله ونواهيه بالتسليم والانشراح والطمأنينة، عرفوا علتها أو لم يعرفوا علتها، عليهم أن يقبلوا شرع الله وأن يخضعوا له، وإن لم يعرفوا الحكمة والعلة في الأوامر والنواهي جميعا. وقد سمعتم أن الربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل يكون في الأموال الربوية التي من جنس واحد، إذا باع بعضها ببعض بزيادة سمي ربا فضل، وهو وسيلة إلى ربا النسيئة، فهو محرم تحريم الوسائل، لأن عاقلا لا يبيع درهما بدرهمين بلا سبب، ولا دينارا بدينارين بلا سبب، فهو وسيلة إلى النسيئة، فهو وسيلة إلى أن يبيع درهما بدرهم إلى أجل، ودينارا بدينار إلى أجل، فحرمه الله عز وجل سدا لذريعة الربا الأشد تحريما. فإذا باع صاعا من الحنطة بصاعين من الحنطة فهذا ربا فضل، باع دينارا من الذهب بدينارين من الذهب هذا ربا فضل، باع درهما بدرهمين هذا ربا فضل، باع صاعا من الرز بصاعين هذا ربا فضل، باع أربعة أصواع من التمر بخمسة أصواع من التمر هذا ربا فضل، يعني جنس واحد. وقد ثبت عنه عليه السلام أنه جاءه رجل من عماله بتمر طيب فقال ما هذا؟ أكل تمر خيبر هكذا وهو جاء من خيبر؟ قال لا يا رسول الله، ولكن عندنا تمر رديء فاشترينا الصاعين من هذا الطيب بالثلاثة من الرديء والصاع من الطيب والصاعين من الرديء. فقال أو عين الربا لا تفعل، رده رده، بين أن هذا عين الربا، كون باع صاعين من التمر بثلاثة من الرديء أو بأربعة هذا يكون ربا. فهكذا إذا باع صاع من الأرض الطيب بصاعين من الأرض الرديء، أو مثقال من الذهب الطيب مثقال من الذهب الردي، كل هذا عين الربا، وهذا يسمى ربا فضل. وهكذا في أنواع أخرى من الأطعمة المكيلة والموزونة، إذا باع شيئا منها من جنس واحد بأكثر من هذا يسمى ربا فضل، وهو محرم بالنص والإجماع. وقد خالف بعض السلف في شيء من هذا سابقا قديما ثم رجع، وأجمعت الأمة على تحريم ربا الفضل، وأنه تحريم قطعي منكر تعاطيه. ومما يقع في هذا الباب ما سمعتم من ما يقع في الذنوب، فإنه يجمع بين الربوين بين النوعين ربا الفضل والنسيئة، وينبغي أن نعلم ربا النسيئة. فربا النسيئة هي يبيع الجنس بجنسه إلى أجل، هذا ربا نسيئة وربا فضل جميعا. فإذا باع درهما بدرهم إلى أجل اجتمع النوعان، صار ربا فضل وصار ربا نسيئة. ربا فضل لأنه من جنس واحد، درهم بدرهمين، دينار بدينارين، صاع بثمن التمر بصاعين، إذا كان إلى أجل صار نوعان، صار فيه ربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وإذا كان من جنسين كان يبيع صاعا من الحنطة بصاعين من الشعير إلى أجل صار فيه ربا النسيئة فقط، لأن الشعير غير الحنطة. أو باع دينارا من الذهب بمئة من الفضة إلى أجل صار فيه ربا النسيئة، لأن الفضة غير الذهب، هذا ربا النسيئة. ويجتمع هذا فيما يفعله تفعله البنوك، فإن أخذ 60,000 بخمسين ألفا هذا فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. فالكمبالة التي يفعلونها ونقراها لكم في حمد بن إذن، هنا يأتي بها وهو حريص يريد ما فيها من 100,000 أو 200,000 أو أكثر، ولكن البنك يعتذر فيقول أعطيك عنها 50 عما فيها من 60، أعطيك 90 عما فيها من 100,000، أعطيك 900,000 عما فيها من 1,000,000. هذا من فيه ربا الفضل وربا النسيئة جميعا، فهو يعطيه أقل ويأخذ الأكثر إلى الأجل المحدود الذي يوفي صاحبه فيه. هذا من باب ربا الفضل وربا النسيئة جميعا. وفيه نوع من ضعوا وتعجلوا، فيه نوع من هذا، ولكن مسألة ضعوا وتعجلوا نوع آخر أيضا غير هذا، ولكن هذا يدخل فيه بالمعنى، لأنه وضع وتعجل على وجه الربا فلا يجوز ذلك. وأما المسألة المشهورة في ضعوا وتعجلوا فهي غير هذه، وهي أن يكون لك عند زيد مثلا 100,000 ريال وهو معسر، فتقول له يا عبد الله أنا في حاجة إلى مالي وأنت معسر، فأنا أطرح لك بعض هذا المال ولعلك تجد ما يسددني، فإذا كانت 100,000 أنا أرضى منك ب80 أو ب70 وأسامحك الباقي نظرا لحاجتك ونظرا لفقرك ونظرا لحاجتي إلى هذا المال. فيتفقان على أنه يضع عنه بعض الشيء وهو يجتهد في إعطائه الباقي من 100,000 مثلا أو من 1,000,000 مثلا. هذه ضعوا وتعجلوا. جمهور أهل العلم وأكثرهم على تحريمها إلحاقا لها بالربا، وذهب آخر من العلم إلى أنها تجوز لأن فيها إحسانا إلى المدين وفيها أيضا مصلحة لصاحب الدين صاحب الحق، فهو يأخذ بعض حقه ويستفيد، والمعسر يسقط عنه كمية كبيرة من دينه ويبرأ منها. هذه مسألة يقال فيها ضعوا وتعجلوا. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما أراد إجلاء بني النضير من اليهود في المدينة قال إن لنا ديون عند الناس، قال ضعوا وتعجلوا، وفي إسناده نظر. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة، وقالوا إن هذا فيه مصالح للطرفين. صاحب المال ينتفع بهذا المال الذي يأخذ ويستفيد منه بدلا من تعطله، والمدين ينتفع بما أسقط عنه من الدين، كنا 100,000 ثم أسقط عنه 20 أو 30 أو أقل أو أكثر، ينتفع بهذا ويبرئه. هو ضد الربا، الربا زيادة وتثقيل ومشقة، وهذا ضد الربا تسهيل وتيسير. فهو يضع عنه قسطا من هذا الدين الذي أعسره وشق عليه، ويأخذ منه ما تيسر من هذا الدين الذي قد يجده قرضا من أحد، قد يجده هبة من أحد رحمة له إذا وضع عن هذا الدين. هذا قد يجده المعسر لحرصه على براءة ذمته واغتنام هذه الفرصة التي فيها مسامحته هذا القسط الكبير من هذا الدين العظيم. فالصواب في هذا جواز هذه المسألة، وهي غير مسألة الكمبالة، هذه شيء وهذه شيء. ولهذا خشيت يظن بعض الناس أن هذه مثل هذا، هذه مسألة وما قاله فيها الشيخ حمد صحيح، فإن بيع 50 ب60 أو بيع 100 ب1,000,000 على صاحب البنك ويقول أنا أعطي كذا وأرضى بالحوالة وأخذها في وقتها كاملة، هذا ربا، ربا فضل وربا نسيئة جميعا. أما المعسر الذي عليه الدين وسامحه صاحبه وأسقط عنه جملة من هذا الدين وعجل له بعضه وتسامح وتبارأ، فهذا فيه مصالح للطائفتين والطرفين، فأصح والأرجح جوازه وإن كان خلاف قول الأكثرين كما سبق. مسألة العينة والتورق هاتان مسألتان يقع فيها الناس كثيرا، فنبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما، فهما مسألتان كثيرة الوقوع جدا. فالعينة سمعتم بيانها، وهو أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل بثمن مؤجل ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن معجل. وهذا وقع في عهد الصحابة، كان زيد بن أرقم قد اشترى غلاما ب800 درهم ثم باعه على صاحبته ب600 درهم نقدا. هذا يقال فيه مسألة العينة. وكانت عائشة رضي الله عنها لما بلغ هذا أنكرت ذلك وبينت أن هذا من الربا، وأن فعل هذا إبطال للجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان قد خفي هذا المعنى على من فعله. وفي الحديث نظر في صحته نظر، لكن على سبيل وتقدير صحته هذا من جنس مسألة العينة، وهو أثر عن عائشة وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما، أن أمه وزيد بن أرقم بعته غلاما ب800 درهم إلى أجل يلعطى، ثم اشترته ب600 نقدا لينتفع بها. فهذه من جنس مسألة العينة، وهي محرمة ومنكرة، وجاء فيها حديث جيد: إذا تبايتم بالعينة وأخذتم أذن البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا مما يتعلق بالعينة، وهي بيع عين بدين، يبيع مثلا سيارة أو أكياس سكر أو غير ذلك إلى أجل إلى أجل معلوم. ثم بعد ذلك يقول البائع يقول إنسان بتبيعها أنا أخذها منك بنقد، أو يقول المشتري أنا أبيعها خذها مني بنقد، فيتفقان على نقد، باعها بعشرين يقول أعطني خذها ب16,000 يعني محتاج للدراهم. هذه العينة مثل ما تقدم في قصة ولد زيد أم ولد زيد بن أرقم، هذه يقال لها العينة، ومعناها أنه باع دراهم بدراهم وجعل السلعة واسطة حيلة. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدى الحيل. فالسلعة التي باعها ب1,000 إلى أجل ليس له أن يشتريها ب600 أو ب800 نقدا من بائعها، لأن هذا يكون حيلة على بيع 800 ب1,000 بيع 600 ب1,000، فهو باعها عليه ب1,000 إلى أجل ثم اشتراها بنقد أقل من ذلك لينتفع به بايع السلعة، لينتفع به شيء مشتري السلعة الذي اشتراها وباعها الذي اشتراها ب1,000 مؤجل عليه إلى أجل معلوم. ثم بعد ذلك أخذها البائع ب600 درهم وب800 درهم أقل من 1,000، لأن هذا محتاج إلى الدراهم فأعطاه دراهم وبقي له 1,000 مؤجل في ذمة هذا المشتري إلى أجل معلوم. فصارت الحقيقة أنه أعطاه 800 ب1,000 إلى أجل، هذه الحقيقة. والسلعة لا قيمة لها، سيارة وغيرها ليس لها قيمة، وإنما دخلت بمعنى الحيل. لكن هذا الذي اشترى السلعة إلى أجل إذا باعها إلى الغير إلى شخص آخر تأتي مسألة التورط ويسميها الناس الوعد. فإذا اشترى سلعا إلى أجل لأنه محتاج بيزوج أو بيوفي دين أو بيعمر له بيت، فاشترى سلعا إلى أجل سيارة أو سيارات إلى أجل معلوم، ثم قبضها وباعها على الناس في السوق أو على شخص معين بأقل من ذلك أو بأكثر أو مساوي، هذا لا حرج فيه، يعني ما باعها لصاحبها حتى يكون دينا بعين، بل هذه مداينات مثل مدايات المسلمين. وقد تنازع فيها العلماء وقال بعضهم إنها لا تحرم إنها لا تجوز وأنا من جنس العينة. ويروى هذا عن عمر بن علي رضي الله عنه ورحمه، اختاره بعض المحققين رحمه الله عليهم، ولكن أكثر على أنها جائزة تورط، وهي التي يسمونها ناس الوعدة، تشتري سيارة إلى أجل أو أكياس سكر أو رز أو إلى أجل معلوم ثم تقبضها ثم تبيعه على الناس بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، تبيع على الناس بنقود حتى تقضي حاجتك، حتى تزوج، حتى تقضي دينا عليك، حتى تعمر بيتك، إلى غير ذلك من الحاجات الأخرى. هذه الصواب فيها والأرجح فيها أنه لا بأس بها، لكن بعد القبض لا يجوز لك أن تشتري من شيء مو عنده. يقول نعم أبيعك سيارة بكذا وكذا وما عنده سيارة، يروح يشتري من الناس ثم يبيع، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عنده، ونهى أن تبقى السلع حيث تتاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فليس لك أن تشتري شيئا ليس عند البائع وإنما يشتريه بعد ذلك. وقال له حكيم، قال حكيم الحزام للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة وليست عندي فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها، قال النبي لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مسأله بيع ولا بيع ما ليس عندك. وقال أيضا في حديث زيد بن ثابت يقول زيد إن منها أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. فإذا اشتريت سلعة عند أخيك في بيته في دكانه في مسجد حاضرة سيارة موجودة أكياس موجودة معلومة سكر أو رز أو نحو ذلك، اشتريتها وهي موجودة عنده إلى أجل معلوم فلا بأس، ثم أنت تقبضها وتبيعها بعد ذلك، لا تبيعها عنده. والبعض الفقهاء يكفي أن يعدها يكفي العد نحو ذلك، هذا قول مرجوح. والصواب أنه لا بد من النقل مع العد، يعدها ويقولها جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنقل وقال لا تبيع ما ليس عندك، وقال لا يحل سلعه البيع ولا بيع ما ليس عندك، ونهى أن تباع السلع حيث حتى يحوزها التجار إلى رحالها. فقبضها يجمع الأمرين على الصحيح، يجمع عدها إن كانت معدودة ونقلها إلى مكان آخر غير مكان البائع حتى لا تقع الشبهة وحتى لا يقع التلاعب، فإنها إذا كانت في محل البايع أفضى ذلك إلى فساد كبير. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. وقال في هذا: دراهم بدراهم والطعام مرجع، يعني يبيعون دراهم بدراهم والطعام مؤخر مرجع في محل يتناوله بيعات كثيرة وهو مرجع قد يفسد ويخرب وهم لا وهم كلهم لا يعرفون ذلك.
يشمل جميع أنواع البضاعة ما كله غير مأكول.
نعم. الواجب أنه ينقله، فإذا اشترى السلعة ينقلها إلى السوق، إلى بيته، إلى دكانه، ثم بعدها يتصرف. وإذا بقي فقد يفسد الطعام ولا يشعرون به، قد يفسد الشيء الآخر ولا يشعرون به، قد يتحيل البائع إذا رفعت السلع فيتلاعب بالبيع ويؤذي المشتري لأن السلعة تغير شعرها فيكون في ذلك تلاعب ومشقة، ثم المشتري قد يؤخرها ثم يبيعها على آخر والآخر يبيع على آخر فيحصل التلاعب ويحصل فساد المبيع، ثم لا يعلم من كان فساده في زمانه أو في زمان هذا أو في زمان هذا أو في زمان هذا، وهل السلعة موجودة على الحقيقة أو كذب وتدريس إلى غير هذا من الفساد. فلا بد من نقلها بعد علمها، تعلم وتنقل إلى مكان آخر، إلى السوق أو إلى بيت المشتري أو إلى دكان ونحو ذلك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نضرب إذا اشترينا الطعام حتى ننقله إلى رحالنا، نضرب حتى ينقله من على السوق إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى حتى تنقطع عنقة البائع ولا يبقى له عنقة البائع، تنتهي المشكلة بكلية. وهذا يعم السيارات ويعم السكر ويعم الرز ويعم جميع السلع التي تباع فإنها لا يصلح بيعها من مشتريها حتى ينقلها وحتى يحوزها إلى رحله، عملا بالأحاديث كلها وقضاء على أنواع الفساد الذي أشار إليه ابن عباس وغيره وأشار إليه أحد الشيخين في الندوة. فالمقصود أن هذا أمر مهم ينبغي التنبه له، وقد توسع الناس في هذه الوعدة التي حرمها جمع من أهل العلم، توسعوا فيها توسعا كثيرا فصاروا يتصرفون ويبيعون والسلعة موجودة عند البائع يشتريها هذا وهذا 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 وهي مرجاة مؤخرة يعتريها من الفساد والشر ما يعتريها، ومع مخالفة النصوص في الأمر بنقلها واستيفائها وقبضها قبل أن يبيعها المشتري. نسأل الله أن يوفق الجميع المأمورين وأن يجزي أصحاب الندوة خيرا ويبارك في جهود الجميع وينصر دينه والولي كلمته وأن يمنحنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
شكرا.
وهنا كلمة من باب أيضا ربا النسيئة، يقع من بعض الناس أيضا، سمعت ربا النسيئة هو أنه يشتري ربوي إلى أجل، طعام بطعام إلى أجل، دراهم بدراهم إلى أجل، دراهم بذهب إلى أجل، كذلك الحلي أسورة وغيرها إلى أجل، كلها من ربا النسيئة. ومن ذلك ما قد يقع من بعض الناس وما يقع في البنوك كما سمعت في الندوة، يكون يبيع المئة يقرضه المئة إلى أجل في 105 في 110 في 120 يعني فائدة في 110 في 120، هذا من الربا الصريح. ومن ذلك أيضا يقول له إذا حل البيع ولا أوفيتني يكون اللي عندك زيادة كذا وكذا، إذا كان الأجل رمضان يا رمضان ولا أوفيتني يكون عليك زيادة في 105 عن التأخير، وإذا مضى عليك زيادة 4 ما أوفيتني يكون عليك زيادة 10 وهكذا. هذا يبقى جاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي. فإذا حل الأجل ولم يوفه إن كان معسرا وجب إظهاره ولا يزال عليه شيء، وإن كان مؤسرا وجب عليه قضاء وحرم عليه المماطلة، لأن المطلقة عليه ظلم، ولصاحب الحق أن يشتكيه على المحاكم حتى يوفي حقه إذا كان موسرا. وما أنفقه المشتكي من أجل ظلم الظالم من أجل مطله بغير حق يكون عليه من خدمة وغيرها، يكون على صاحب المطل الذي أخر بغير حق. أما إذا كان معسرا فإنه ينظر بدون زيادة عليه، لأن الله قال: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. والواجب على من عليه الدين أن يتقي الله ويحاسب نفسه ولا يتأخر في القضاء بتعلل كاذب ودعوى كاذبة، بل أن يبادر بالقضاء إذا حل الأجل ولا يحج صاحب الحق إلى الشكوى وإلى الخصومة وهو غير معذور، بل ذلك فيه إثم عظيم وظلم لعباد الله، فلا يجوز المسلم أن يفعل ذلك. وإن كان قادرا فليبادر، وإن كان معسرا فالله جل وعلا وأعلم بحاله ويعذر سبحانه وتعالى إذا قامت البينة ودلت الدلائل على إعسائه. والله المستعان. هذه كانت دراهم، هذه ربا. أما في السلع معناه إذا كانت تساوي بها الحجر 11 معناه يبيعها ب10، فإذا كانت تساوي 100 وباعها ب20 هذه معناها 10 12 وهكذا. يعني الربح مقدار الربح، هذه يبين له مقدار الربح مو براهم في السلعة.
إذا زاد زيادة يعني
في النص. ينبغي للمؤمن مثل ما سمعته من الندوة يرفق بأخيه وألا يزيد في الربح عليه كثيرا، ينبغي يرفق في ذلك ويرى بالربح القليل. والناس في هذا لهم حالات، فإن الناس تختلفون. فالإنسان المعروف بالوفاء والمعروف بحسن المعاملة وعدم الماطلة هذا يعرفه الناس، ولا يزيدون عليه في السلع إلا شيء قليل. يعرفون أنه صادق وأنه حسن المعاملة وأنه يوفي بالحق بسرعة، هذا مثل هذا يعرفه الناس، وإذا عرفوه لم يكثروا عليه بل رضوا منه بالربح القليل. وبعض الناس لا يؤمن، قد يماطلهم ويؤذيهم، فلهذا قد يزيدون عليه الربح بدلا من هذه المماطلة التي قد تطول وقد تؤخر حقوقهم، فلهذا لا يرضون بالبيع عليه إلا بربح زائد يعوضهم عما قد يقع منه من المماطلة والتأخير. وليس له حد محدود، الربح ليس له حد محدود، الشرع يختلف. فقد يجوز بيع ما يساوي 100 200 إلى أجل معلوم بعيد، أو لأن صاحبه يشق عليه الوفاء قريبا ويمهل مدة طويلة لحاجته إلى ذلك. وثبت عنه عليه السلام أنه اشترى البعير للبعيرين إلى إبل الصدقة للحاجة إلى هذه الزيادة. فالحاصل الناس يختلفون في هذا من جهة اليسر والعسر ومن جهة حسن القضاء وعدم حسن القضاء. بعضهم ولو كان غنيا بعضهم شديد القضاء يماطل ويؤذي صاحب الحق، فلهذا لا يرضى البائع إلا بربح زائد على هذا الجنس من الناس. أما من عرف بحسن المعاملة وحسن القضاء فإن الناس لا يكثرون عليه بل يرون منه بالقليل، لأنهم يعرفونه بحسن القضاء وطيب الأخلاق الحرص على المسارعة إلى وفاء ما عليه.
الشيخ عبد الله الدوري يقول لي ان اجل المواشي انواع المعاشي ما فيها ربا. انواع المواشي يعني مثلا باخذ طلي
ما في البلاء، بغيت بعير بعيرين او عنز بعنزين او بعير باربعه بعيرات الى اجل ما
في. شكرا لسماحه الشيخ وبارك الله
فيك. كلها مؤجله
وجزاه الله خير جزاء.
يعني مثلا
اذا ما تشتري تقابل بيعك بعينين سنها كذا وكذا في المستقبل يعني اربعه في المستقبل
حاضر محاضر
نسيها ماشي ما يصلح لكن حاضر نسيها ما يخالف بعين حاضر
بعدين
يعني حاضر جيد اربعه بعيران دون ذلك في السن او دون ذلك في الطيب والنجابه الى اجل معلوم ما في باس. او شاة طيبه بعد اليوم بشاتين الى اجل معلوم او ثلاث فيها سنها كذا سنها كذا.
بعض البادي ياخذ له خروف مثلا بيذبحه ويعطيه يعني نعجه يعني
الى اجل ما يجوز.